من كان مصاب بالسحر الحق في الزواج؟ لا بأس، تزوج المصاب بالسحر، لكن يعلم أهل الزوجة ولي أمرها والزوجة. تعرفون متاعب يصير الساحر المسحور، قد يقف عن عمله ويذكر الشيء الذي هو سحر به. فالمسحور ترى إنسان أحيانا يكون طبيعي، مثل الرسول لما سحر 6 أشهر كما في صحيح البخاري، مارس حياته اللهم صل عليه كلها، ولا يؤثر عليه السحر إلا في شيء واحد، وهو يخيل له أنه جامع أهله ولم يفعل. فالمسحور شخص طبيعي أحيانا يكون، لكن في شيء واحد مسحور في أمه ما يزورها فقط، يمارس أمره الطبيعي. فعلى حينئذ المسحور أن يبلغ أهل الزوجة، يقول ترى أنا إنسان مسحور وسحري في أني لا أزور أمي فقط ولا أمارس كل شيء طبيعي. مثلا فرق الساحر بينه وبين أمه أو بينه وبين زوجته الأولى، فخلص يعلمهم جهة السحر ويخبرهم به. في عنده متاعب أخرى يسرع أحيانا يقول لهم، البنت تكون معه تمشي مشوار يطيح لها بالسيارة، هذا عيب في النكاح، يجب أن يخبر يقول أن أسرع أحيانا. ومن الغش أن يسكت، النبي قال من غش فليس منا، هذا عيب يؤثر في النكاح، فيجب أن يبلغ أهل الزوج. إذا رضوا قالنا راضين وترتقي إن شاء الله ويشفيك الله، خلاص. إذا ما رضوا عاد يشوف من يرضى به ويتعالج يرتقي إلى أن يشفيه الله. وأحسن دواء للسحر وهو مجرب ذكر وهب منبه، ونقل ابن حجر في فتح الباري في كتب وهب منبه يأخذ، وأقره شيخنا بن باز وابن القيم كان يأخذ به، وأنا جربته في امرأة مسحورة والحمد لله يعني حصل نوع نفع. وهو أن تأخذ 7 ورقات من سدر وتطحنها، ليس في الطحان، تطحنها بين حجرين، هكذا العلاج جاء، تطحنها بين حجرين وتلقيها في الماء وتحركها بعد أن تنفث بالفاء بالمعوذات وآية الكرسي 3 مرات، ويغتسل منها المسحور ويحتسي صباح مساء 3 مرات مثلا. وهكذا كرر عليه أن يذوب السحر. أنا كنت لما ألقي الماء من هذه الغسالة على المسحور كان كأنه يصب عليه الرصاص المذاب، فكنت أسمع من الروح الشريرة صياح لا يحتمل، يعني لو كان أحد في المنزل يصيبه رعب، فكان يتأثر تتأثر الروح الشريرة بهذا الدواء اللي هي مسؤول عن السحر. فعلى كل حال أسأل الله يشفي كل مريض، وعلى المسحور لا يذهب لساحر يفكه، حرام، يصبر ويلتقي بالأدوية المشروعة والنشرة المعروفة في السنة من المعوذات ونحو ذلك والدعاء. كان النبي يدعو حتى الله فك سحره، كان قال دعوت دعوت حتى فك الله يعني سحري. ما رأيك في الاستدلال بحديث كان بين السحر والأذان قدر 50 آية؟ أي نعم، هكذا بالنص والأذان، لأننا نعرف النص كان بين ما يتسحر سحر النبي وإقام الصلاة 50 آية، هو بالأذان. طيب، هل الترتيل والتلحين في الأذان جائز؟ لا، أنا أعرف أن انتشر التلحين والتطريب في الأذان، بعضهم يسميه أذان حجازي، يظن بعضهم أذان مصري، وبعضهم أذان عراقي، هيا على الصلاة إلى آخره، يعني يقول لك هذا لحن ما أدري حجازي أو مصري، ويأتي بلحن ثاني وثالث، كل هذا لا يصلح وابتداع. بل الأذان سمح، يؤذن أذان سمح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، من غير تلحين. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن عبد العزيز أنه سمع مؤذن يطرب ويلحن بأذانه، فقال إما أن تدعو إما أن تنادي أو تؤذن أذان سمح ولا اعتزلنا. فهذا التشديد وقول اعتزلنا أو اعتزل يدل على أن الأمر منكر، فينبغي للمؤذنين أن يتركوا التطريب والمد. وما رواه أيضا أو ما ثبت عن ابن عمر أنه جاءه مؤذن يقول له أحبك في الله يا ابن عمر، قال أنا أبغضك في الله أيها المؤذن يعني. فقيل لابن عمر يا ابن عمر رجل يقول أحبك في الله تقابله بهذا؟ يعني لامه أصحابه ابن عمر، فقال لأنه يلحن بالأذان ويأخذ عليه أجر. وكنت بجانب العلامة الألباني في الأردن، وهو من علماء السنة المشهورين في العصر قبل وفاته في مزرعة بالأردن، فكان مؤذن يؤذن ويطيل هيا للصلاة، فالشيخ أنكر عليه فقال ينبغي أن يمد اثنين، وبعد الدراسة تبين لي أن ثلاثة أو أربعة على الأقل هيا على الصلاة من غير مد يصل إلى 12 حركة هيا على الصلاة، هذا لا يصلح لا يصلح. إذن من غير تطريب ومن غير مد وبغي، لأنه قال أنك تبغي في الأذان تزيد، فينبغي للمسلم أن يتنزه من هذا النوع من الأذان الذي لم يشرع. وأكثر الناس أول ما تقول لهم هذا ما يصلح يقول لك طيب الحرم. يا إخواني من قال أن إدارة الحرم تقول عن نفسها أنا إدارة إيش معصومة ما أخطئ أنا مثل الأنبياء؟ يا إخواني إخواننا في الإدارة في الحرم مثلكم أو عفوا مثل غيرهم يخطئ ويصيب. فمثلا إدارة الحرم كانت تأمر السبيل أو السبيل نفسه أو غيره من الأئمة كانوا يصلون في الحرم كم؟ وترين في المسجد، يوتر في الأول السديس ثم يجي بعده السبيل أو غيره، وترين في مسجد واحد. جو المشايخ من أهل العلم تكلموا مع الإدارة قالوا والله، وحصل بحث وخاصة من شيخنا أظن بن باز، إنه ما كان في مسجد رسول الله يصلون وترين في مسجد واحد، فإيش صار وتر واحد يجمع الشفع. لو كانت إدارة معصومة كان رجعت لها، فيدل أن من قبل ما كانوا على صواب ورأوا أن هذا الصواب، ليس متعمدين متأولين يحسب أنه صواب اجتهد، فتبين له فتبين لنا أنها إدارة إن شاء الله تقبل الحق، لما كيف كان وترين إلى وتر واحد. كان في المسجد الحرام أربعة منابر، منبر للشافعية، منبر ليش للحنفية، منبر لي يجي الحنفي متحمس اللي يصلي اصبر 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 شافعية يجلس الله أكبر الحنفية قاموا يلا تفرقي، صاروا على منبر الحمد لله واحد صلون على الكتاب والسنة، ما صار فيه أربعة منابر. فعلى مر التاريخ الحرم يقع فيه الخطأ والصواب كغيره، فلماذا الناس كل ما تقول لهم شيء بعضهم قالوا لكن بالحرم بالحرم؟ طيب الحرم مجتهدين قد يخطئ قد يصيب، وإنسان يريد الخير لكن قد يحصل له تأول ويخطئ، أن تتابع في خطأه تكون إمعة، فلا تكون إمعة. إن أصاب الناس إن أصاب الناس تصيب، وإن أخطأوا تخطئ، بل إذا أصاب الناس أصب، وإن أخطأوا اجتنب خطأهم إذا عرفته، لا تكن إمعة، اتبع الحق الذي يأتيك، لا يأتيه الباطل القرآن من بين يديه ولا من خلفه. فزمن التشريع الذي هو معصوم زمن النبي، مو بزمننا هذا، زمن التشريع لو تحتج به زمن النبي مو بالزمن هذا، تقول هذا حصل في الزمن هذا، هذا مو بحجة، الله ما جعل علينا الزمن هذا حجة سبحانه. فاستمع إلى فتاوى العلماء واستفد منهم، وإذا قال فلان خالف هذه الفتوى فانظر هل وافق للدليل ولا لا، ابحث. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى إيش؟ إلى الله والرسول، ردوه لجهة كذا لمكان كذا، ردوه إلى الله والرسول. اللهم صل عليه. ماذا يفعل من يحس بأنه يوجد سحر أو عين بينه وبين امرأته؟ شوف من دلائل السحر أو العين بينك وبين زوجتك فجاء التغير، تكون في وئام وطمئنان ومتفاهمين، ومهما حصل من كلام تداريه وهي تداريه، فجأة لا تطيق النظر فيها، فجأة تحس بضيق إذا قربت منك، فجأة تحس برائحة كريهة وانت جامعها. هذا من دلائل لعل وجود سحر مثلا، فحينئذ ارتقي حتى يشفيك الله، يشفيك الله. أو اهتدي للعائل، إذا تغيرت بعد أن قلت له أنا وزوجتي مبسوطين، قال ما أظن المبسوطين أحد مثلكم في المهم تغيرت بعدما تكلم، فحينئذ خذ من غضوئه وصب عليك وعلى امرأتك ترجعون إن شاء الله. فإذا العين لها قرائن والسحر له قرائن. قرينة العين التغير بعد إظهار الإنسان الإعجاب بك، هذا العين. كما كنت أقرأ على شخص عسكري، لأن كنت أعمل في مسؤول رقية شرعية في أحد القواعد العسكرية، عملي كان هذا، فجاءتني حالة غريبة، عسكري إذا قرأت عليه يحصل من الصرع والشدة فيما يحصل. كان هذا العسكري سبحان الله متقن للتصويب، يعني لو طارت ربما ريشة واحدة في هذا يقسمها نصفين، قوي في التصويب. حضر مجلس الرماية عنده، يمكن شخص قال ول أو كلمة ما أدري وش قال، يعني تدل على الإعجاب، سقط بعدها، فاضح العين. فكنت لما أقرأ عليه كان يتأثر، نعم، وترى مو بالعين معلقة بالكلمات، أنا أقول بس دلائل الإعجاب. ولبعض الناس يحسبون إذا واحد أطلق هالكلمة ذي معناها أصابه بالعين، يمر الإنسان حيث وحيه حسنة عندنا بالحجاز هذا يهب، وش هذا يهب؟ ما هو بشرط أنه ينطلق إذا قال يهب سهام العين، المهم أنه يعجب، إذا حصل الإعجاب حصل بالعين، نعم، حتى لا يعلق الناس الكلام بكلمة قلتها أنه إذا قال كلمة كذا تجيب العين، الإعجاب حتى لو ما تكلم بأي كلمة. فالنبي قال إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له البركة، ما قال ما يحسده، هو بشرط العين من حاسد، قد تكون معجبه كان من الصالحين. الصحابي ذاك لما أعانى شخص ما كان فاسق، صحابي عدل، لكن أعجب به فتلبط أو فحصل له إغماء، كما هو معلوم على الإنسان إذا رأى شيء يعجبه يقول اللهم بارك فيه، يذهب حتى تذهب أثر العين. ما صح قول النبي الشيء يجنبه السواد؟ هذا في مسند أحمد، وجاء أظن في صحيح مسلم. فقوله جنبوه السواد هل هي للوجوب أو للاستحباب؟ رأى بعضهم الاستحباب، لأنه خمسة من السلف كانوا يصبغون بالأسود من الصحابة، فقالوا حينئذ الصبغ بالسواد مكروه لكن ليس للتحريم. ولكن هناك حديث يجعلنا أثر يجعلنا نخاف أن نحمله فقط على الكراهة، وهو أن عمر بن الخطاب أظهر كراهته لهذا، فرأى رجل صبغ بالسواد فقال من أمرك بهذا؟ أمك أمرك؟ فقد يستوعب من النص هذا التحريم، وقد يقال أنه يعني وبخه وقال أمك أمرك أنك خرجت السنة. ف يعني البعض من العلماء رأى فقط كراهية الصبغ بالسواد لا إيش لا تحريمه، لأجل ورود ذلك عن بعض السلف رحمهم الله. لي قريب أدعوه منذ فترة طويلة يحضر معنا الدرس هنا لكن لا يستجيب، لكنه يستمع الدرس عبر البث المباشر. فهل من كلمة؟ أدعوك يا من تسمعني الآن من البث المباشر، إذا كان بالإمكان حضورك أن تحضر، لأن حضورك في المسجد وجلوسك متواضعا مع الناس حتى تنتهي الحلقة خير من استماعها عن طريق البث المباشر، وذلك لأنك إذا حضرت الحلقة تحصل لك جوائز كثيرة إذا تواضعت وجلست وسمعت حتى تنتهي الحلقة. الجائزة الأولى تبدل سيئاتك حسنة قبل الحلقة، تقوم وبدل سيئاتك حسنة، تكفر عنك سيئاتك، قوم مغفورا لك، يذكرك الله في من عنده إذا فسر لك فسر القرآن، نعم، وفضائل. لكن إذا سمعت البث المباشر من غير حضور تحصل لك فضيلة، وهي فضيلة الطلب، من سلك طريقا تنس في علما سلك لها طريق للجنة. لكن المزايا الأخرى من مغفرة الذنوب في الحلقة، ليس وانت تستمع من بعيد. فأدعوك بما أن صديقك يحرص عليك وهو بيننا صديقك الآن أظن، وأنت أعطاك رقم البث المباشر وستسمع من طريق البث، فأنت مأجور على طلب العلم، لكن الفضائل هذه من مغفرة الذنوب ونحو ذلك تكون لمن حضر الحلقة كما هو ظاهر الحديث. ما اجتمع قوم على ذكر المتفرق إلا قيل لهم قم أغفر لكم، ما اجتمع قوم في بيت من سبيل الله. الاجتماع كيف يمكن الجمع من قوله ألفت نظر الزوجة للأمر الفلاني وبين قول أنس ما قال لي نبي إيه؟ طيب جيد السؤال هذا. يقول لاحظت في درسك اليوم تقول أنه لا مانع شرعي إذا مرأة مثلا أهمل تكلم في الجوال فاحترق المطبخ مثلا أو احترق ثوبك حطت المكوى فجاءت اتصال اتصلت والمكوى على الثوب جيت تلبس إلا نافذة في الثوب فيقول الأخ سمعت منك في الدرس أنه تقول لا مانع أن تقول للزوجة انتبهي يا أمة الله مرة ثانية الآن تلف ثوبي خذي بالك. قال ألا يعارض هذا أن النبي خدم عنده أنس 10 سنين فيقول أنس ما قال لي شيء لم أفعله لماذا لم تفعله أو شيء فعلته لماذا فعلته أو كما قال هذا لا يتعارض لأن الأشياء التي يؤدي النسيان والإهمال فيها إلى ضرر نأخذ ذلك من نص عام وهو نهى النبي عن إضاعة الماء. أما الأشياء التي يمكن التجاوز فيها فعل شيء ما يؤدي إلى ضرر يعني بدل في الفطور حط له أنس أو حط له خادمك حط لك مثلا في الفطور بيضتين وانت في الأصل تأخذ 3 بيضات حط لك اليوم بيضتين ليش ما تحط اليوم 3 بيضات يا خادم ما اتق الله خلاص اترك جاء في الأثر أعفو عن خادمي كل يوم كم مرة قال 70 مرة تعفو عن خادمك 70 مرة كما في أدب المفرد عند البخاري. أما في الأشياء التي تؤدي إلى مهالك وضرر فهذا التأديب مطلوب منها أنك تنتبه يا زوجة انتبه للأشياء ونحو ذلك. طيب أظن أجبنا عن كل الأسئلة وبقي سؤال واحد أو سؤالين هل فتح الإمام واجب؟ هذا سؤال جيد وأظن من طالب علم. إن الفتح على الإمام إذا سبق لسانه بخطأ في القرآن فأخطأ واجب مع أن النص لا يدل على الوجوب ظاهر وهو حديث أبي قال يا رسول الله لم تقرأ آية كذا يعني مريت عليها قال لماذا لم تفتح عليه فلعل هذا ما يفيد الوجوب فقد لا يفيد الوجوب يحتاج إلى تدبر لكن الواجب يستنبط من أصل عام من رأى منكم منكرا فنغيره قراءة الإمام على وجه خطأ القرآن يوجب لك أن تغيرها فتبين له لكن فتح الإمام يتولاه واحد أنا أشوف بعض الناس بعضهم يسمع من بعض ويبدأون كل إنسان يتنافس في الرد وراء الإمام مو صحيحة يتولاه واحد واحد يسمع والثاني يسمع خطأ من الراد ربما ويرد على الإمام خطأ واحد إلا يحفظ ضابط الآية يرد وليكن واحد وراء الإمام حتى لا الإمام يحصل له إيش إيه اضطراب ما يشعر المقصود الرد مو المقصود يعني هل يجزم تقدم خشية أن يصلي من لا يحسن الصلاة جيد إذا كنت ترى أنك أحفظ وأحسنهم هيئة موافقة للسنة فمباشر تقدم حتى لأنك لو تقاعس بيتقدم غيرك ويوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، رأى أن نفسه أفضل موجود وقال اجعلني على خزائن الأرض. وتمني الإمامة لا بأس به، سواء في الدعاء العام أو في طلب الولي الأمر، فيجوز أن تقدم أوراقك للأوقاف تقول اجعلوني إمام في مسجد كذا، لا بأس. يدل عليه حديث من؟ حديث الصحابي ذاك الذي قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، تذكرون من هو؟ فقال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. أما الإمام العام في الدين كأن تصبح تحب حلقات العلم، تسمع من المشايخ حتى تصير عالم، ويقتدى بك ويقتدى بقولك حتى تأخذ أجور كثير في قبرك إذا توفيت، هذا لا بأس. قال الله تعالى واجعلني للمتقين إمام، فاجعل في دعائك يا رب اجعلني إمام، إنك إذا صرت إمام والناس يقتدون بقولك وكتاباتك فإنك إذا مت تكثر حسناتك، للناس في الدروس والفتاوى يعملون بكلامك فيكثر خيرك ويقتدوا بك الناس، وانت في قبرك ربما قد تستحق عذاب، لكن يأتي عامل الناس بكلامك ويرفعك من ديوان المعذبين لديوان المنعمين بل في أعلى عليه، مع كثرة من يعمل بقولك 700 سنة حتى تقوم الساعة، فهذا فضل عظيم. ولذلك كان من الدعاء في القرآن واجعلني للمتقين إماما، فنسأل الله يجعلنا من أئمة المتقين، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، لقاء هنا بكم غدا بعد صلاة الفجر في شرح المسند وكذا أصول التفسير إلى إشراق الشمس، والحمد لله رب العالمين.